إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وسار على سنة إمام الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يسر لنا مثل هذه الدروس التي نسأله جل وعلا أن تكون مباركة وأن تكون لوجهه خالصة وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الرجعة. من حكمة الله ورحمته جل وعلا أنه جعل الطلاق 3 مرات يراجع بعد الطلقة الأولى والثانية، وهذا عين الحكمة والرحمة، لأنه كانوا في الجاهلية يطلقون بلا عذر، يطلق يراجع يطلق بلا عذر، ولو إلى 100 مرة فيمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، وهذا لا شك أنه ظلم عظيم. وعدم إعطاء الرجل أو الزوج الفرصة هذا فيه أيضا مشقة على الزوج، لأنه قد يعجل في الطلاق فيطلق زوجته ويندم. فالله جل وعلا جعل له 2 طلقة يراجع فيهما، وهذا يكفي لمن كان متبعا للسنة، فإن من اتبع السنة فإنه لن يندم أبدا، لأنه لن يطلق إلا في طهر لم يمس فيه أو حال الحمل، والغالب أنه يرغب في الزوجة في حال الطهر إذا تطهرت من الحيض وقد امتنع عن جماعها 5 أيام أو 6 أو 7، فإذا طهرت الغالب أنه يكون له رغبة فيها، قد اشتاق إلى جماعها، فإذا طلقها في هذه الحالة دل على عدم رغبته فيها. وكذلك إذا كانت حاملا وفي بطنها ولد له فإنه يرغب في إمساكها من أجل الولد، فإذا طلقها حال الحمل دل على أنه لا رغبة له فيها. فإذا طلق طلاق السنة فإنه في الغالب لن يندم، وأما إذا طلق طلاق البدعة وهي حائض أو في طهر الجامعة فيه عند الغضب طلق في أي حال فإنه قد يندم، وكثير ما يحصل هذا فيندم ولا سبيل له إلى الرجعة إذا طلق الطلقة الثالثة أو استعجل وطلق 3 على قول من يوقعه. فجاءت يقول جل وعلا في سورة الطلاق بعد ذكر الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله جل وعلا حكيم عليم، هذا التشريع يحفظ حق الزوج والزوجة، فالزوج لا تبين منه امرأة من أول مرة، والزوجة لا تكون ملعوبة في يد الزوج يطلقه ويراجع ولو إلى 100 مرة، فأعطاه 2 طلقة فرصتين، فإذا طلق 3 دل على أنه لا رغبة له في المرأة أو أنه متلاعب، فتفوت عليه زوجته حتى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول مالك رحمه الله: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما، عندي رضي الله عنه الصواب رضي الله عنهما لأن الحسين قد أسلم رضي الله عنه والد عمران، قال أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقه وعلى رجعته. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرج البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير السنة فليشهد الأهل. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. هذا يدل على وجوب الإشهاد على الرجعة، وهو ظاهر القرآن، قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله تعالى أمر بالإشهاد على الرجعة. وهل يجب الإشهاد على الطلاق؟ الصواب أنه لا يجب. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجب الإشهاد على الطلاق لأنه إذا طلق ولم يراجع بانت منه وانتقلت إلى أهلها وشاع واشتهر بين الناس، فلا حاجة للإشهاد، ولا لا؟ واضح. إذا طلق إما أن يراجع وإما أن يستمر على الطلاق، إن راجع وجب الإشهاد، وإن لم يراجع خرجت المرأة من بيتي بعد انتهاء العدة وذهبت إلى أهلها وانتهى الأمر، وشاع بين الناس أنه قد طلقها، فلا حاجة إلى الإشهاد على الطلاق. لكن الرجعة لا، قد يراجع ولا يعلم أحد بذلك، حتى الزوجة قد لا تعلم، لأن ليس من شرط الطلاق أن يواجه به المرأة، فقد يطلق بدون أن تعلم الزوجة ويراجع ولا يشهد، يطلق الثانية يراجع ولا يشهد، ثم يطلق الثالثة ويبقى معها على الحرام بإذن الله. لكن إذا أشهد شاع الأمر وعرف ولم يستطع أن يستمر معها بعد الطلقة الثالثة، لأنه سيمنع من ذلك لوجود الشهود الذين يشهدون أنه طلق الطلقة الأولى ثم راجع ثم طلق الثاني ثم راجع. فإذا وقعت الثالثة الشهود لا يسعهم السكوت، وحال بينه وبين الاستمرار مع هذه المرأة. لكن إذا لم يشهد حتى لو علمت المرأة قد يتواطئان على البقاء على الحرام، ولا سيما مع وجود الولد والمحبة، وقد يطلق الثالثة ويسكت كل من الزوجين فيبقيان على الحرام، فلا بد من الإشهاد. وهل يشترط أن يخرج شخص من المحكمة؟ نقول هذا ليس بشرط، هذه أمور نظامية، الأفضل أنه يذهب إلى المحكمة ويخرج صكا بالطلقة الأولى وصك بالطلقة الثانية، هذا أحفظ لحق يعني أقوى لحدود الله وأحفظ الحقوق. لكن هذا ليس بشرط، إذا أشهد عدلين رجلين لا يكفي شهادة النساء هنا، وأشهد ذوي عدل لهم يكون رجلين عدلين، إذا أشهد اثنين عدول من العدول فإنه يكفي ولو لم يثبت هذا في المحاكم. والصحابي معروف إذا قال السنة على غير السنة وقال السنة فإنه يكون في حكم المرفوع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. هذا يدل على مشروعية الرجعة. الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن الدليل على أن الطلاق الرجعي أن الزوج لا يزال زوجا للمرأة في الطلاق الرجعي، فهذا يدل على أنها لا تحتجب منه ويجوز أن يخلو بها ولها السكنى والنفقة، ولا يجوز أن تخرج من البيت، لا تخرجهن من بيوتهن، نسب البيت إليها مع أنه بيت الزوج، الدليل على أنها لا تزال زوجة ولا حق السكنى ولا يخرجن، يجب أن تخرج لأجل أن لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فهي الرجعية زوجة لها مال الزوجات وعليها مع الزوجات ما عدا القسم المبيت. إذا كان عنده زوجة أخرى فالرجعية لا حق لها في المبيت لأنه قد طلقها، فلا يجب عليه المبيت معها لأنه طلقها، فإن بات معها صارت رجعة. وهل الرجعة قول خاص؟ الجواب لا، ليس لها قول خاص، تحصل بأي لفظ يدل عليه، راجعتك أو راجعت زوجتي أو رددتها أو أعدتها إلى نكاحها أو رجعت عن طلاق أو ما شابه ذلك، فكل لفظ دل على الرجعة صح أو صحت به الرجعة. وهل تحصل بالفعل كالجماع؟ في خلاف بين العلم، منهم من يقول إنها تحصل به مع النية، ومنهم من يقول لا بد من القول، ومنهم من يقول تحصل ولو بغير النية. وأنا وقف الأقوال أنها تحصل ولو بغير النية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول بعولتهن جعله فعلا لها، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فما زالت زوجة فلهم يجامعها لأنها زوجة، فإذا جامعها دل على رغبته فيها، لأن الطلاق عكس الجماع، الطلاق معناه أنه لم يرضى بها زوجة، فإذا جامعها فالجماع هو أعظم ما يكون بين الزوجين. هذا هو الصواب، أنها تحصل الرجعة بالجماع سواء نوى أم لم ينوي، لأن إذا قلنا أنها لا تحصل إلا مع النية هذا ينبني عليه أو يترتب عليه أمر عظيم، أنه يمكن أن يجامعها حرام ولا لا؟ مثلا ما حصلت الرجعة وهي في بيته ويخلو بها ويسن لها أن تتزين له لعله يراجع، فإذا معناه أنه يمكن أن يجري بها. إذا قلنا ما تحصل الرجعة معناه الجماع هذا ماذا يكون؟ يكون حراما، يزني بها مدة العدة كلها ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل، وهو يجامعها بالحرام. ثم بعد ذلك نقول إن ليس التزوج هو سبيل، هذا لا شك أنه أمر عظيم، ولا يمكن للشريعة أن تأتي بمثل هذا، أن تضطر هؤلاء على الحرام ثلاثة أشهر أو قريبا منها، فإن هذا بعيد. نقول إذا جامع حصلت فيه الرجعة سواء نوى أم لم ينوي. ثم قال باب الولاء والظهار والكفار. بقي مسألة أخيرة، هل يجوز المراجعة للإضرار وليس لإرادة الإمساك بالمعروف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن لا يجوز له ولا تحصل رجعة بذلك، إذا راجعها من أجل يطلقها ثانية ثم يراجعها من أجل يطلقها ثالثة، يريد أن تبين شريعا فيراجع ليطلق أو يراجع للمضارة، يعني طلقها ثم ندم قال والله كيف أنا أطلق، ليش ما أمسكها حتى تفتن، فقال خلاص راجعها الآن وأتركها معلقة يسيء العشرة ويضارها من أجلي ويضارها من أجلي أن تفتدي. هذا لا شك أنه حرام، لكن هل تحصل الرجعة بهذه النية أم لا تحصل؟ ظاهر الآية أنها لا تحصل، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك يعود ليش؟ ذلك العدة، في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا شرط، إذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط، هذا هو ظاهر الآية، لكن المشروط من ذات العلم أن الرجعة تحصل بهذه النية مع الإسم، تحصل لقد رجعتها صارت زوجة مع الإسم. الله تعالى يقول إن أرادوا إصلاحا، إنه حق إن أراد إصلاحا، هذا فيه تحريم وحث على النية الحسنة والإصلاح، لكن إذا نوى نية سيئة فإنها ترجع لأنها لا تزال زوجة ولكن يأثم على هذه النية. باب الولاء والظهار والكفارة. عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الوثقات. وابن عمر رضي الله عنهما قال مضت ما إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، رجعه البخاري. الإله مأخذ أصل الحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أي لا يحلف، فالإله هو الحلف، أن يحلف الزوج على أن يطأ زوجته سواء أكثر من أربعة أشهر أو أقل، حلف أنه ما طأ سنة أو حتى يجيء رمضان أو حتى يقدم المسافر أو كذا، كله يدخل في الإله. لكن إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه ليس عليه شيء، إن جامع عليه كفارة يمين وإن لم يجامع فليس عليه شيء، وإن زادت على الأربعة حلف مطلقا بدون تحديد أن لا يجامع أو حدده بأجل يزيد على الأربعة فإنه حرام ولا ويوقف، إذا مضت الأربعة يوقف لما فيه من الإضرار بالمرأة، أنها تصير معلقة ويمنعها حقه من الجماع، هذا حرام، فيعطى أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف من امرأته، يعني يبتعد عنها ويخرج منها، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يعني مفهومه إذا كان الحلف دون أربعة فلا تربص، لأنه الله تعالى ضرب له أربعة، إذا حلف من جامع شهرا فإنه لا يضرب له شيء، إن رجع قبل الشهر عليه كفارة لأنه حنث، وإن استمر على يمينه فليس عليه شيء، لكن لا شك هذا من سوء العشرة فلا ينبغي، لكن كون يحلف على أنه جامع أكثر من أربعة هذا حرام. والله تعالى في هذه الآية يعني يفهم من آية البقرة أنه حرام، للذين يقولون من السائل تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم يعني أنه وقع في الإثم لكن الرجوع أزال الإثم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه تهديد. ولما فيه من الإغرار بالمرأة سوء العشرة، فليس من العشرة بالمعروف أن يحلف أن لا يجامع أكثر من 4 أشهر. هل آل النبي صلى الله عليه وسلم النساء؟ هذا محل خلاف أهل العلم، لأنه حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل على نسائه شهرا. بعضهم يقول هذا يتضمن عدم الجماع، يعني كيف يجامعه وما يدخل؟ بعضهم يقول أنه حلف ألا يدخل، لكن هل لو جاءت واحدة منهن إليه في المكان الذي اعتزل فيه هل يمنعها من الدخول وهل يشمله اليمين؟ هذا يعني محتمل أنه حلف أن لا يدخل، لكن ظاهر الله أعلم أنه يعني ليس الحلف عن الدخول لذاته، يعني أنه ما يدخل البيت هذا نفسه، بحيث لو جاء في بيت آخر لا مانع، فحلف أن لا يدخل يعني أنه ما يقرب واحدة. هذا هو ظاهر الحال، أنه غضب عليهم بسبب اختلف قيل بسبب قصة العسل وطلب النفقة، يعني ولا مانع من اجتماع الأسلام. أنه في لما جامع ماريا القبطية في بيت حفصة وقيل من أجل العسل، لما شرب العسل عند زينب رضي الله عنه قصة مشهورة في الصحيحين، وماريا عند النسائي في سبب ثالث النفقة، جاء عند مسلم طلب منه النفقة. فلا مانع من اجتماع الأسباب، أنه غضب عليهن بمجموع هذه الأسباب فاعتزلهن شهرا من أجل الوزن الذي وجده عليهم. هذا ظاهره أنه ابتعد عنهن لذاتهن، لو جاءت واحدة ما استقبلها. هذا يتضمن يعني تضمن الإيلاء، لأنه حلف أن لا يدخل عليهن شهرا، لكنه يقال أن هذا لأجل التأديب، لأجل التأديب والخطأ. فإذا حلف إنسان ما يدخل على زوجته وما يجامعها أقل من 14 لسبب يقتضي ذلك فلا بأس. واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الحجر هذا هو تأديب إذا كان هناك سبب يقتضي، لكن إذا خاف عليها فإنه لا يهجر إلا في البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت. إذا خاف أنه لو هجرها صار ما يأتي البيت خيف عليها من الزنا أو من الفساد ومعاصي ومنكرات فلا يجوز أن يهجر خارج البيت. إذا كان في بيت آمن امرأة صالحة وعندها من يحفظها واعتزل في بيت آخر فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل الإسلام في بيت آخر. فإذا هذا الحديث يتضمن الإلاء، ولذلك قالت عائشة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، لكنه دون 4 أشهر، آل شهرا واحدا. وحرم فجعل وحرم يعني حرم العسل في رواية حرم ماريا القبطية، فجعل الحرام حلالا، يعني الله تعالى نهاه عن التحريم، يعني نبينا ما تحرم وما أحل الله لك، فرجع عن تحريم العسل عن تحريم ماريا القبطية، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواه هو ثقات. يعني النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا حلف الإنسان على تحريم شيء من الطعام أو الشراب أو أي شيء من المباحات فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويعود عن ذلك التحريم. أما إذا حرم زوجته هذه مسألة أخرى، وهل هي ظهار أو كفارة يمين في خلاف بين العلم، سيأتي إن شاء الله في الظهار. يقول عمر رضي الله عنه مضت إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، من الذي يقف المولي؟ نقول القاضي، ترفع القضية تشتكي عند القاضي ويحضره القاضي ويأمره إما بالرجوع يضرب له 4 أشهر، فإذا مضت 4 يأمره يلزمه بأحد أمرين إما بالرجوع أو بالطلاق. قد وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق رجل مخالف. هذا هو الصواب. العلماء قال إذا مضت الأربعة ولم يرجع طلقت منه المرأة بدون أن يطلق، لكن هذا القول طيب. وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا والآية لا تدل على أن يقع الطلاق. للذين يقولون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فيه هكذا وهكذا. كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة مباشرة لما كان للتنوين في الآية حاجة أنه يقع فيه بدون أن يطلق. الصواب أنه لا يقع حتى يطلق. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي أو الشعب. يعني هذا المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقع الطلاق إلا بعد أن يطلق. فإن أبى أن يرجع وأبى أن يطلق ما هو الحكم؟ يقول يلزمه القاضي بأحد أمرين، يعزره القاضي إما بالرجوع أو بالطلاق. فإذا أبى عزره بضرب أو سجن، فإن أصر فإن القاضي يخلعها منه، يخلعه منه يعني يفسخ النكاح. يعني ما يسمى خلع، الخلع يكون بمقابل، يعني يسمى فسخا. إذا أبى كلا الأمرين فالقاضي يفسخها منه وتبين بدون مقابل إذا أصر على عدم الرجوع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان إلى جاهلية السنة والسنتين فوقف الله تعالى 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. ليس الإلاء الاصطلاحي المراد في النصوص، وإلا هو إلى حل حالف أقل من 4 أشهر هو حالف، لكن الإلاء الذي دلت عليه المراد بالنصوص هو الذي يزيد على 4 أشهر. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة صححه الترمذي وغيره في مسائل الرسالة. رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنه زاد فيه كفر ولا تعود. هذا في يتعلق بالظهار، والظهار محرم ومنكر وزور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. الله تعالى سماه منكر وزور، منكر يعني محرم، وزور أي كذب. والظهار الصواب أنه يحصل بأي لفظة تدل على التحريم، سواء قال كظهر أبي أو عضو ثاني كبطن أبي أو ظهر أمي أو أختي، لا فرق بين هذه الألفاظ، لأن هذا هو المعروف عند الناس في قبل نزول الآية. يقول أنت عليك ظهر أمي، يعني تحرم كما تحرم أمه. هل هو خاص بهذه اللفظة؟ لو قال كظهر أبي أو أخي أو أختي أو كذا ما يحصل، يقول ما يظهر هذا، لأنه لا فرق بين لفظ وآخر، لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. يعني هذه ما جاء بها الشارع، يعني ما نص عليه الشارع، هذا هو الذي كانوا يقولونه، هذا الذي كان موجود في الواقع. لكن أين الدليل على أنه لو غير وقال ظهر مثلا أمي أو أختي أو أي واحدة من المحارم أو أجنبية، أو قال كالميتة والخنزير والدم، أين الدليل على أنه لا يقع الظهار؟ ما في دليل، لأن قوله أنت عليك ظهر أمي يدل عليه المعنى، المعنى أنه حرمها عليه تحريما يعني واضحا شديدا. فلو قال أنت كالأجنبية أو أنت كالميتة والدم أو الدم والخنزير أو كظهر أخي أو بطن أبي أو ما شابه ذلك، نقول لا فرق بين لفظة وأخرى، لأن العبرة بالمعاني. فإذا قال أنت علي حرام هل يكون ظهارا أو يكون تحريما في كفارة يمين أو يكون طلاقا؟ هذا في خلاف واسع بين أهل العلم، لكن أقرب الأقوال أنه إن كان هناك نية، نية يمين، أنه يعني مثلا إن خرجت فأنت علي حرام، هذا كان فيه يعامل معاملة اليمين لأنه أراد المنع. فنقول هذا فيه قرينة تدل على أنه يميت. إذا أو نوى الطلاق قال أنت عليه حرام، يقول شنية قال خلص كل لقصة، ليس أنه حرام يعني طالق، يقول يرفع الطلاق. فإن لم ينوي لا يمين ولا طلاق فإنه يكون بحرام. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، فيها أقوال كثيرة وخلاف واسع بين العلم، لكن هذا هو أقرب الأقوال، أن نقول التحريم إذا قال أنت عليه حرام، فإن نوى يمينا فهو يمين، وإن نوى اليمين أراد البذل أو الحث على نية اليمين، يعني خرجت أنت عليه حرام، تكلمت فلان فأنت عليه حرام، هذا يمين، يعني إذا نوى اليمين المنع، طب أنا وش تقصد؟ والله ما قصدت أن تطلق ولا قصدت أن تظهر، أنا قصدت بس أمنعه خوفه، هذا إيش نقول يمين. وإذا نوى الطلاق هذا يرجع لنيته، قال أنت علي حرام، قل إيش نية؟ قال نويت الطلاق، نقول وقع الطلقة ولك الرجعة. إذا لم ينوي شيئا قلنا وش نويت؟ قال والله ما نويت شيء معين، بس إني حرم فعلي. قل هذا هو الظهار، لأن الظهار معنى الظهار هو التحريم وقد حصل، فهذا أقرب الأقوال في مسألة التحريم. أما إذا قال أنت على ظهر أمي أو أختي أو فلانة أو بطن أو يد أو ما شابه ذلك، فعلى كله ظهار والأمر فيه واضح، ولا فرق بين عضو أو آخر أو بين شخص وآخر مما يحرم عنه. إذا ظاهر من امرأته هو لا شك أنه حرام، يجب عليه التوبة والاستغفار والكفارة، لكن هل تجب الكفارة؟ أقول هذا في تفصيل، إن أراد أن يعود وجبت الكفارة. الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون فإن لم يعد فلا كفارة، لما ظاهر منها تركها ولم يعد إليها فإنها تحرم عليه، وسبيل منه إذا مضت المدة العدة وليس عليه كفارة. لكن هل يبين النكاح فسخ النكاح بالظهار يكون طلاقا، وإلا لابد أن يطلق؟ الصواب أنه لابد أن يطلق. قل حرمت عليك الآن لا يجوز أن تجامعها، لكن هي في عصمة النكاح، يعني هي زوجة لكن تحرم، يجوز أن يخلو بها. اختلف العلماء في مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والضم وما شابه ذلك، فيها خلاف، ولكن أحوط عدم فعل المقدمات، بعض العلماء يرى الجواز، هذا يدل على أنها ما زالت في عصمة النكاح، يعني ظاهر امرأته ومرت ثلاث حيض وهو مظاهر، هل تبين بعد انتهاء العدة؟ نقول الصواب أنها ما تبين. لماذا؟ أولا عدم الدليل، ثانيا أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا، فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة في الجاهلية وأوجب الكفارة في الظهار. فإذا قال أنا لا أريد أن أكفر ولا أريد هذه المرأة، ماذا نقول؟ قل أمر سهل، طلق، أن ما زالت في عصمة النكاح، وإن كان يحرم عليك جماعها لكنها زوجة ولو بقيت فيه، فيجب عليك إما أن تكفر كفارة الظهار وإما أن تطلق. يكون هذا الآن إذا تعدى 14 صار مثل الإله، أنه الآن مظاهر لا يجب أن يجامع ولم يطلق، معناه أن المرأة ستبقى معلقة، فإما أن يكفر كفارة الظهار أو إيش أو يطلق، ولا يجوز أن تبقى معلقة. إذا الكفارة ليست واجبة مطلقة، إذا أراد العود ودون الكفارة، والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قال، ما هو العود؟ فيها أقوال، صح الأقوال أنه الجماع، أنه الجماع يعزم على الجماع وليس الفعل، يعودون يعني يعزم على الجماع، فقبل أن يجامع يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار، ولا يجوز أن يجامع إلا بعد الكفارة. هذا الصحابي رضي الله عنه ظاهر سلمة بن صخر، لكنه غلبت نفسه وجامعها قبل الكفارة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. من العلماء استدل بهذا الحديث على عدم جواز القبلة ومقدمات الجماع قبل الكفارة، فقال لا تقربها، ما قال لا تجامعها، قال لا تقربها. والمقبل والضام يعتبر ايش؟ قد قربها، لا تقربها. ومن العلماء يقول إن المراد بالقرب هنا قرب الجبال، مع أن الحديث فيه خلاف في صحته، منهم من يرى أنه مرسل ضعيف ومن يرى أنه موصول، ففي صحته نظر. وما دام أنها معه في البيت ولا تحتجب عنه، فلو حصلت قبلة أو ضمة أو ما شابه ذلك فالأمر في سعة، ليس كقبلة الأجنبية حتى على القرب أنه يحرم تحرم المقدمات، لكن مثلا فيها خلاف ليس فيها نص صريح. قال تعالى ثم يعودون لما قالوا فاسترق العزم على الجماع، فلا شك أن الأحوط أن لا يقربها بشيء، لا بلمس شهوة ولا قبلة ولا ضم ولا غير ذلك. أما الجماع فهو حرام بلا خلاف، كما أعلم أنه يحرم الجماع قبل الخطبة، لكن خلاف في مقدمات الجماع. والأقرب الأحوط تحريم المقدمات حتى يتكلم. وعن سلم بن الصخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانتشب لي شيء منها ليلة سنف وقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أن كل رقبتي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت هل أصبت إلا أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة من نسائي صحابة خزيمة وابن الجارية. هذا الآن هو يعني هذا اختصار الكفارة كما ذكر الله تعالى في سورة المجادلة، والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني فتعظوا من أبيه الله المتحرم الخبير، ومن لم يجد يدل على الترتيب وليس على التخيير. ومن لم يجد الأول الواجب أولا عتق رقبة، وأكثر العلماء ذهبوا أو يرون أن لا بد أن تكون مؤمنة، وإن لم تذكر في الآية ولا في الحديث، لكن قياسا على كفارة القتل، الله تعالى شرط الإيمان في كفارة القتل، فقالوا أنه لا فرق بين الكفارات، فما دام أنها لتكفير الذنب فلا بد أن تكون مؤمنة. هذا من جهة الدليل قياس. والتعليل قالوا لأن العتق المؤمن هو الذي فيه الأجر العظيم، لأنه يفرغ بالعتق لعبادة الله عز وجل، أما الكافر فعتقه ليس فيه كبير فائدة، وقد يتفرغ للكفر يزداد كفرا، وقد إذا كان رجلا يذهب يلحق بالكفار ويكون عونا عليه اللهم على المسلمين. فهذا المشهور عند جمهور العلم أنه أن كل رقبة واجبة لابد من الإيمان، اشترط فيها الإيمان. أما في القتل نص الآية وقيس عليه كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان، لم يذكر الإيمان في النصوص، لكن قاسوه على كفارة قتل الخطأ. إذا تحرير الرقبة لابد أن يكون بالغا، لو حرر صبيا طفل عمره مثلا 10 سنين أو أقل دون البلوغ لا يجزي، يعني لابد أن يكون يعتمد على نفسه ويغني نفسه عن سؤال الناس، وأن لا يكون في عين منه من الكسب، لابد أن يكون قادرا على الكسب، إذا كان في عاهة وعين ولا يستطيع الكسب أنه لا يجزي، أن تكون رقبة سليمة بالغ سواء ذكر أو أنثى، يشمل الذكر والأنثى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفصل بينهما من غير عذر، إذا أفطر يوما ولو يوما من غير عذر فإنه يبطل التتابع ويجب أن يستأنف من جديد، إلا إذا كان هناك عذر كالحيض والسفر والمرض وأيام العيدين والتشريق وما شابه ذلك. لكن يقول العلماء لا يجوز أن يتحايل وأن يجعل أيام العيد والتشريق في وسط الشهر، إذا كان هذه الحيلة فاسدة يبطل التتابع. قال أصوم بالقعدة وذي الحجة ويجعل أيام العيد والتشريق 4 أيام، يقول عشان استريح 4 أيام، صوم بالقعدة كامل ثم يفطر ويصوم 9 من ذي الحجة ويفطر 4 أيام في وسط الصيام، يجوز أن يجب أن يفطر يوم العيد، ما يجوز صيامه، لكن هذه نية فاسدة، قصد أن يجعلها في وسط الصيام أو في أثناء الصيام من أجل أن يفطر 4 أيام، يوم النحر 3 أيام، هذا ما يجوز، نية فاسدة. ويعني سلف العلماء هل يبطل التتابع بهذه النية أم لا، حل نظر، لكن لا شك أنه حرام نية. أما إذا صامه بدون هذه النية فلا شك أنه يفطر أيام العيدين على سبيل الوجوب ولا يؤثر الفطر، لأنه فطر لعذر، كما لو سافر أو مرض أو امرأة جاء الحيض والنفاس فإنه يفطر ويكمل. طيب لو جامع في الليل قبل إكمال الصيام، ما تعالى قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمالك. لو أنه جامع في أثناء الصيام لكنه ما قطع الصيام، لا جامع في الليل، فهل يؤثر على التتابع؟ المحل خلاف، حليم العلم يرى أنه يؤثر على التتابع وأنه يجب أن يعيد الصيام الثالث من جديد، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يؤثر على التتابع لأنه لم يفطر، فلم ينقطع التتابع، لكنه عصى الله تعالى في كونه جامع قبل تمام الصيام، هذا حرام بلا شك، ومتعلق بصيام شهرين متتابعين من قبل أن التماس، والتماس قد حصل في أثناء الشهرين قبل التمام فهو آثم، لكن هل انقطع التتابع؟ الجواب لا، لأنه ما أفطر، جامع في الليل ويأثم لكن ينقطع التتابع. طيب ثم قال الشافعي رحمه الله ولو أنه أعاد أمرناه بالاستئناف هل تزول هذه المفسدة ولا لا؟ تأمل، لو أنه جامع صام شهر ثم جامع في الليل قلنا له بطل التتابع، صم من جديد وصام شهرين من جديد، بدأ من جديد، هل يصدق عليه صام الشهرين قبل الجماع ولا لا؟ الجواب لا، حتى لو صام شهرين جديدين صامها جامع قبل ولا بعد؟ قبل، إذا المفسدة لا يمكن رفعها، بخلاف ما لو قطع التتابع، إذا قطع التتابع في شهرين ثم استأنف شهرين جديدين تزول المفسدة ولا لا؟ تزول المفسدة، إذا لا بد أن يستأنف، لكن هنا لا سبيل إلى زوال هذه المفسدة، إذا ما في فائدة من كونه يؤمر بأن يستأنف شهرين جديدين، نقول هو آثم، يجب عليه التوبة والاستغفار ويكمل صيامه، لأنه لا سبيل لإزالة هذه المفسدة. الراجح هنا قول الشافعي رحمه الله أنه يأثم ولكن لا انقطع التتابع. فصوم شهرين متتابعين قلت وهل اصمت الذي اصمت لم يصم؟ هذا معناه ان الانسان اذا كان لا يستطيع الصوم لاي سبب فانه يسقط عنه، اذا كان في حرج مشق عليه، لان سالم رضي الله عنه يقول اعطيت من جماع النساء ما لم يعط احد غيره، فيقول فلما دخل رمضان ظهرت امراه خشيت ان يتتابع بي حتى اصبح، يعني هذا الشيء قد يستغرب لكنه موجود، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، هذا الرجل يجامع ثم يعود ثم يعود ثم يعود طول الليل حتى يطلع الفجر وهو يجامع ما قضى نحنته من الجمع، الإنسان يسمع مثل هذا يستغرب، يعني بعيد وعجيب، لكنه موجود. هذا الصحابي يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وقره على ذلك، وهذا يدل على أن المستفتي مؤتمن على دينه، لا يطالب بالبينة، إذا قال ما أستطيع خلاص يقبل منه، بخلاف القضاء، فالقضاء شيء آخر، لابد من البينة والإثبات، لكن المستفتي مؤتمن، قلنا له صم شهرين قال ما أقدر، قلنا لا اعتق رقبة قال ما أجد، خلاص نفس، ما نقول له إنك تجد جبشود ومستطير وكذا نقبل، قلنا صم شهرين قال ما أستطيع، ما نقول ما نقول لماذا هذا المريض وأثبت أنك مريض وكذا، لأن هذا استفتاء وهو مؤتمن على ذلك، لو لم يأتي ما بحثنا عنه، خلاف الحدود أو الحقوق هذه قضاء ولا بد أن يثبت بالبينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله ولم يناقش، قبل منه قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، كم يطعم فرق؟ هذا كم فرق؟ 3 آصع، وليس المراد فرق واحد، لكن المراد أنه يطعم 60 مسكينا، يعني يعني العدد الآن ما في إشكال، نص الآية ونص الحديث، لكن كم يعطي المسكين هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والحديث فيها ذكر فرق وفيها ذكر زنبيل وعرق وفرق، هذا فيه نظر كلمة فرق، وجاءت الروايات الأخرى عرق، العرق الزنبيل يسع قيل 15 صاع وقيل 30، ففيها هذه روايات وأقوال، نقول تترك هذه الروايات لأن ما فيها ضبط ولا فيها تحديد للمطعم قدر الطعام، نقول إذا ما دام فيها إشكال فيها روايات فرق وعرق وعرقين وكم يسع العرق يعني مو مضبوط كم يسع بالضبط، فنقول نترك هذا وننتقل إلى حديث ثابت في الصحيحين فيه تقدير الطعام، وهو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في فدية الأذى بالنسبة للمحرم، على أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. نقول الكفارات 3 أنواع، كفارات 3 أنواع، أحيانا يذكر قدر الطعام من فدية الأذى فلا إشكال، يجب أن يخرج نفس المذكور ولا يجوز النقص عنه. النوع الثاني أنه ما يذكر القدر لكنه يذكر الوصف، مثل كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، هذا ما يلزم أن يكون نص صاع، لو أطعمه وجبة غداء أو عشاء من متوسط ما يأكله الناس أجزاء، وتعالى قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. وفي النوع الثالث مسكوت عنه، في نوع ثالث مسكوت عنه مثل بقية الكفارات، مثل هنا الظهار كفارة الظهار مثل جماعة نهار رمضان مسكوت عن القدر، فيرجع فيه إلى النصوص التي قد بينت، لأن المراد الاستداء من الإثم، ففي حديث كعب بن عجرة أمر بطعام 6 مساكين وحدد القدر نصف ساعة، فدل على نصف الساعة هذا يكفي في يصف عليه أنه أطعم مسكين ويحصل به تكفير الإثم الواقع بالذم، فنقول يلحق به ما سكت عنه في نص يلحق فيه بما ذكر في نص آخر. أما إذا حدد أكثر من نص مثل زكاة الفطر الأمر واضح، حدد إصار هذا ما في إشكال، من أوسط ما تطعمون أهليكم هذا أيضا حدد بالوصف ما في إشكال، لكن ما سكت عنه لم يذكر قدر ولا وصف يرجع فيه إلى ما ذكر في نص آخر. هذا أقرب الأقوال أنه يطعم كل مسكين نصف صاع من أي طعام يأكله الناس، سواء كان خمرا أو رزا أو ضرا أو أقر أو أي طعام يأكله الناس. يعني هذا خلاصة ما يتعلق بظهار وكفارة الظهار. انتقل باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ تكلم بأب عظيم من سكت السكت على مثل ذلك، فلم يجبه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هذا يدل على الإنسان لا يجوز له أن يستبق يعني يستعجل السيئة والشر ويأتي الظلم ويتشاءم، لأن البلاء موكل بالمنطق. وقال هذا عاصم العجل قال علمت ما ابتليت به إلا للسؤال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان أن يتشاءم وأن يستحضر الأمور السيئة قبل الوقوع ويبحث عنها لو حصل كذا لو حصل كذا، لأن البلاء موكل بالمنطق قد يبتلى بسبب تشاؤمه، والله تعالى عند حسن ظن العبد إذا ظن به خيرا فله ظن به شرا فله. فهذا حديث يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتشاءم وأن يسعى ذر أمور يشك في امرأته بدون ريجة، لأنه قد يبتلى والعياذ بالله. فابتلي به لأمر يريد الله جل وعلا من أجل أن يحصل التشريع تعرف الأحكام عملا، لأنه أبلغ من مجرد الكلام، العمل يقع في النفوس ويحفظ. فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور فتلاهن عليه وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أخبر من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. على حكم اللعان يعني كما جاء في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويجرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليهم كان من الصادقين. فهي شهادات مؤكدة بالأيمان على الصوم وطالع العلم. هل هي شهادات بالأيمان؟ نقول شهادات مؤكدة بالأيمان، يقول أشهد بالله يعني أشهد حالف بالله، لأنه جاء في بعض الحديث لولا الأيمان، لولا ما مضى من الأيمان، فالعلماء قال هي أيمان، قالوا قال شهادات بشهادة واحدة، ما في تعارف، هي شهادة يمين، شهادة مؤكدة باليمين، وهذا من رحمة الله جل وعلا كما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، لأن الزوجة لا يستطيع أن يسكت. يعني إنسان لو رأى الله تزني وعنده 4 شهود وعظها وسكت وانتهى الأمر، لا تعالجين هذا ما يضره شخصيا، لكن شخص يرى زوجته تزني وراها بعينه وليس عنده شهود فقد لا يستطيع أن يسكت، لأن قد تحمل بولد ينسب إليه فيكون عليه مرض في ذلك، فله مخرج باللعان، فإذا لاعن بانت منه وصارت أجنبية ولا رجوع له إليها أبدا، تحريم مؤبد، وينتفي الولد الذي لاعن من أجله. أما الأولاد السابقون فلا سبيل إلى نفسه، ما معناه أنه جلس مرة أنه ينفي كل الأولاد، لا عنده قبل ذلك 5 من الأولاد أو أكثر 10 ثم رآها تزني وحملت بعد الزنا، فإنه يلاعن بنفس ذلك الولد الذي حملت به، لكن الأولاد السابقون ليس له أن ينفيها، لا ينفي إلا الذي لاعن عليه. هذه فائدة اللعان نفي الولد، وإلا فإنه إذا لاعن لاعنت المرأة الزوجة فإنه لا يعود له مهر. قال ما لي يا رسول الله؟ قال لا مال لي، إن كنت صدقت عليها فهو من استحلال فهو فرض، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. إذن اللعان ما يستفيد أنه يرجع المهر، لا، اللعان يستفيد نفي الولد، وقد يستفيد أنه يعني ما يعرف سبب الطلاق أو الفراق، فما يتهم أنه يطلق بدون سبب، وإن كان يعني فائدة ضعيفة يعني، لكن الفائدة الكبرى هي نفي الولد. إذن هذه صورة اللعان، أنه يقول أشهد بالله لابد من لفظ الشهادة لأنه منصوص عليه في القرآن، وقال أحلف بالله ما يكفي، أو قال يعني أدعي عليها ما يكفي، هذه لفظة واردة لابد منها، فلا يجزي عنها لفظة أخرى. أشهد بالله أن فلانة، أنا قلت زوجتي فلانة أحددها باسمها قد زنت، صحيح، ثم يعيدها ثانية وثالثة ورابعة، ثم يقول وعليه لعنة الله إن كانت كاذبة. الآن أنت دور الزوج، والسنة أن يكون في جمع من الناس، في ملأ من الناس بعد صلاة العصر، نص عليه العلماء، إن كان ما في نص على صلاة العصر، لكنه مذكور في سورة المائدة في تحليف الوصي غير المسلم، فيحبس بعد الصلاة. هذا يقاس لأنه مو بشرط يكون بعد صلاة العصر، لأنهم يجب في جمع من الناس ويوعظ قبل ذلك، لأنه إن كان كاذبا حلت عليه الآن، وإن كانت هي كاذبة حل عليه الغضب، فالأمر عظيم. فيوعظ وضع يده عند الخامسة ويقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. فإذا تمت شهادة الزوج قامت المرأة، يعني لا بد يشهد قائما تعظيما للأمر، فتقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمان به المسلم 4 مرات، ثم تقول عليها غضب الله إن كانت صادقا. إذا قالت هذا سقط عنها حد الرجل وسقط عنه حد القبر ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمكذب. العذاب اللي هو الرجل ما دي للرجل. فإن نكلت إن أقرت رجلا إن أقرت رجلا وإن لعنت سقط عنها الرجل. لكن لو نكلت يعني سكتت إلى لعنة قالت لا، إلى همزة ليتي قالت لا، لم تقر ولم تلاعن، فماذا يصنع بها؟ اختلف العلماء رحمه الله، والصواب أنها ترجع. الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، منهم من قال العذاب للتعزير أن تعذر بسجن وضرب وكذا حتى تلاعن، لكن الغسل والعذاب هذا ليس هناك عذاب محدد حتى يذكر بالألف واللام التي تدل على العهد، العهد إما أن يكون ذكري أو يكون العهد الذهني شيء معروف في الأذهان. هذا من عهد الذهني المعروف عند المخاطبين العذاب هنا، والرجل لو حد الزنا وهي محصنة فهو الرجل. الراجح أن قال العلم أنها إذا نكلت إذا قرت ما تشتهى، وإذا نكلت فإنها ترجع، يعني يجبرها القاضي يعذرها أو أنه يلزمها بالحلف، إذا أصرت على النكول فإنه يحكم عليها بالرجل. قال تعالى ويدرى وانا العذاب ان تشهد، مفهوم الآية انها ان لم تشهد فانه يحل بها العذاب، وليس هناك عذاب معروف الا الرجل. نسأل الله العفو والعافية. قال وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، احدكما كاذب لا شك، احدكما كاذب لا سبيل لك عليه، يعني ما في لا مهر ولا رجعه تحرم تحريما مؤبدا ولا مهر ولا رجعه. قال يا رسول الله مالي، يعني الرجل يقول انا ايش ذنبي تروح مني المراه، انا دفعت عليها مهر وهي السبب في الفرقه لانها زنت. لكن يقال له ما ثبت الزنا، ما ثبت الزنا، لو ثبت عليها الزنا صحيح، لكن ما ثبت. لعنت الان اربع باربع ولعنه مقام الغضب، فالان تساقط، فكيف يرد مهره والمرأة لم يثبت عليه شيء؟ وقد يكون هو الكاذب، صحيح من الغالب أن الزوج هو الصادق أنه ما في شيء يحرجه إلى الملاحظة، لكن المرأة قذفها الزوج فهي بين أمرين، إما أن تلاحظ وإما أن ترجع، والحد شديد رجل بالحجارة حتى الموت. في الغالب أن الزوج هو الصادق لأنه هو الذي بدأ، ولو كان كاذبا ما في شيء يحرجه أنه يأتي ويقذف ويلعن نفسه، لكن المرأة لا، وضعت في أمر صح إما لعان أو قد أو رجل، لكن أيضا لم يثبت على المرأة شيء فلا سبيل له عليها ولا مال. قال يا رسول الله، قال في بعض الروايات لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني صدقت عليها وزنت فهو بما استحللت من فرجها، يعني مقابل الاستمتاع الذي حصل، لا يحكم لك بالمهر لأنه لم يثبت. وإلا لو أن امرأة زنت ثبت زناها ولم مثلا يعني يقام عليه حد، يقام عليه حد الرجل، فإنه يجوز للرجل أن يضارها حتى تستدي، كما في قوله تعالى في ولا تضاروهن ولا تضارن تذهب بعض ما أتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا جاءت فاحشة مبينة جاز أن يضارها حتى تستدي، لكن هنا ما ثبت زناها. قال وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، كان كنت كذبت عليها فذاك أبعد، يعني ذاك يعني المهر أبعد منها لأن هي حرمت عليه، فكيف يظلمها ويأخذ أو يستعيد مهرها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطا، السبط هو نعم الشعر، فهو لزوجها هلال بن أمية، لأنه هو الزوج الذي لاعن، والمتهم شريك بن سحمة، شريك كان أسمر وكان ضخما، وهلال بن أمية كان نحيفا أبيض ناعم الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابصروه جاءت به أبيض صبطا قضيء العينين، يعني عينه فيها شيء من العين، فهو لهلال، فهو لهلال، يعني يكون كذب عليها. وإن جاءت به أكحل جعدا، أكحل يعني عينه فيها سواد، خلقة أنها مكحلة جعدا، الجعد هو الذي شعره خشن، أكحل جعد فهو للذي رماها به لأنه كان على هذا الوصف، شعره خشن وعينه مكحلتان، يتبين بالشبه. يعني كان من هذا جاء شبيها بأبيه، كان من الزاني جاء شبيها به. فجاءت به على أي الوصفين؟ على الوصف المكروه كما في بعض الروايات جاءت به الوصف، جاءت به أكحل جعدا، فهذا يدل على أن الزوج هنا، لأن الغالب كما تقدم أن الزوج يكون صادق هذا الغالب، لكن مع اللعان لا عبرة بالشبه، لأن الشبه دليل ضعيف فاللعان أقوى منه. إذا اجتمع تعارض دليلان أحدهما أقوى من الآخر فإنه يقدم الأقوى ولا يلتفت إلى الأضعف، لأن الشبه يعتبر شرعا إذا لم يوجد أقوى منه. فمثلا الولد إذا ادعاه شخص أو ادعاه اثنان ولا يعرف له نسب، ادعاه اثنان وليس لأحد بينة، فإنه يحكم لأحدهما بماذا؟ بالشبه، يحكم بالشبه، ما في دليل أقوى منه، كل واحد يدعي وليس عنده بينة، نرجع إلى الشبه. أما اللعان فهو أقوى من الشبه فلا يلتفت إلى الشبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجل يضع يده عند الخامسة على فيه، أي الزوج، ويقول إنها موجبة، يعني موجبة للعدة، رواه ابن داود والنسائي ورجال الثقات. وجاء عند ابن أبي حاتم مثال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على كل مرأة عند الخامسة، إنسان أن يفعل مع الطرفين تعظيما للأمر، لأنه لو قال عليه لعنة الله توجب عليه اللعنة إن كانت كاذبة، إذا قالت عليها غضب الله يجب يحل بها الغضب إن كانت كاذبة، فيوعظ قبل اللعان وتوضع اليد أثناء اللعان تعظيما للأمر لعله يرجع إن كانت كاذبة. سأل المسعود رضي الله عنه قصة المتلاعنين، قال فلما فرغ من تلاعنهما قال، أي سهل رضي الله عنه، كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء رحمه الله هل تقع الفرقة بالطلاق لابد المطلق، أم أنها تقع بتفريق الحاكم، أو أنها تقع بدون شيء، يعني حكم لا يحتاج إلى إيقاع، يعني حكم شرعي لمجرد اللعان تحصل الفرقة حتى لو لم يفرق الحاكم ولو لم يطلق الزوج. الصواب أنها تقع بدون شيء، أما طلاق سهل رضي الله عنه هذا اجتهاد منه، ولم يأمره به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره عليه لأنه لغو، لأن يعني بينونة اللعان أعظم من بينونة الطلاق، يعني بينونة الطلاق الثلاث محرمة حتى تنكح زوجا غيره. أما دينونة اللعان فهو تحريم مؤبد لا تحل لهم بحال. فإذا الطلاق لم يوافق زوجه، مثل لو واحد شاف أجنبي قال أنت طالق بالثلاث، ما نقول هذا بدعة وحرام وكذا وكذا، عبث ولا شك طلق أجنبي، لكن هذا الآن يعني ما يقال عبث لأنه يظن أنها زوجه، يظن أن الحكم هذا حكم جديد ولأول مرة يقع، فكان سهل أن يظن أنها زوجة ولا يحصل الفرقة باللعان، فطلقها اجتهادا ولم ينكر عليه، لأن طلاق الثلاث محرم، جمع الثلاث في لفظ واحد حرام بدعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأنه لم يوافق محلا فلا قيمة له ولا عبرة به، صار عبثا. فإذا الصواب أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان ولا حاجة لفرق القاضي بينهما، تقع بمجرد اللعان. إذا وقعت الفرقة كيف يكون حال الولد؟ الولد نقول الآن لا ينسب إلى الزوج، هذه فائدة اللعان. إذا لعنه يحامل، إذا لعنه يحامل أو بعد الوضع مباشرة وقال هذا الولد ليس مني، إذا كانت حال الحامل ما يحتاج يقول والولد ليس مني، لأنه يلاعن وهي حامل، يلعن ويحامل، فكونه يلعن ويحامل هذا دليل على أنه يريد نفي الولد، ولم يرد في النصوص في الآيات ولا في الحديث أن هلال رضي الله عنه قال وليس الولد لي، ما يعني قال ذلك ولا أمر أن يقول، إنما مجرد أنه لاعن، ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وألحق الولد بأمه، لأنه معروف أنه ما دام لاعن ويحامل أراد النفي. لكن إذا لاعن بعد الولادة، يعني كان رأى زوجته تزن يا ابن الله ولم يلاعن وحملت، يعني مثلا هو ما جاء معها في الطهر هذا، كان مسافرا فجاء وعرف رآها تزني فتوقف عن جماعها ثم تبين حملها، الآن هو متيقن أن الحمل ليس منه، يعني من الزنا، لكنه ما لاعن حتى وقع، وقال قد يكون سقطا، يعني قد يكون سقط، قد يكون ريح، قد يكون كذا، فلا أستعجل باللعان والفضيحة حتى يتبين الأمر. فلما ولدت الآن قال أولا لأن هذا هو المسلم له يلاعن بعد الوضع بشرط أن لا يقر به، فإن قر به يعني قال هذا ولدي ثم جاء يلاعن بعد ذلك فإنه ليس له النفي بالإجماع. وأما إذا سكت ففي خلاف، من العلماء يقول انه اذا علم قال والله ولدك زوجتك جاءت لي ولد وسكت ما قال الحمد لله ولا ولدي ولا بشوف احشوف ولدي ولا كذا، ما اقر ولم يلاعن في الحال، سكت يعني ساعه او يوم او نصف يوم، من العلماء يرى ان السكوت علامه الرضا، انه قد رضي بالولد فيكون كانه اقر به فليس له بلاعن لنفي الولد. ولكن الصواب أنه إذا سكت سكوتا يسيرا يتأمل ويتردد ويفكر فإنه لا يكون إقرارا إذا لم يصرح بالرضا، فلا من يلاعن، لكن إذا طال السكوت فإن هذا قرين على أنه قد رضي به، أما إذا سكت يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه له أن يلاعن. وهل يجب عليه أن يلاعن وإلا يستحب ولا يجوز لنفي الولد؟ الأقرب الله أعلم أنه يجب عليه أن يلاعن، لأنه لأن نسبة الولد إليه يعلم علم اليقين ليس منه، هذا فيه ترتب عليه أحكام كثيرة من المحرمية ومن النفقة والنسب أشياء كثيرة، فلا يجوز أن يضر ذلك مع العلم لأنه ليس منه. إذا ألحق بأمه كيف يكون الميراث؟ يقول الميراث يرث من أمه فقط، إذا ماتت الأم ورث منها وهي ترثه، وأما الزوج فإنه يكون أجنبيا منه، لا ينسب إليه لا نسب ولا وارث لأنه قد أنكره باللعان، فينسب إلى أمه، قال فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة أو محمد بن صالح ولا كذا، بدون يعني تحديد قبيلة أو شخص معين، ألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد في أمه، ثبت الصحيح أن يرث منها وترث منه ما فرض الله، يعني يرث منها تعتبر أما له حقيقية، يرث منها ويرث منها، ولا يجوز أن يقبل من زنا. من قال له ولد زنا بعد اللعان يقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن بلعان الأم لم يثبت الزنا، يعني لو ثبت عليه الزنا لرجم، فكونها لاعنت دفعت عنها الحد، فالولد هنا لا ينسب إلى أبيه، ولكن أيضا لم يثبت أنه ولد زنا، فمن قذفه يعني من نسبه للزنا فإنه يحد حد القاذف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها، وفي بعض روايات الحديث قال طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود الصيني والبزار ورجال ثقة. لا ترد يد لامس، هل اشتبت على كثير من أهل العلم ففسروها بتفسير مستكره بعيد، قالوا لامس أي ملتمس، يعني سهل لامس، يعني يلتمس العطاء أنها كريمة، وأنها يعني أشبه بالتبذير، وأنها تضيع مال الزوج بكثرة الصدقات، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التفسير غير صحيح، لأن السائل يقال له ملتمس ولا يقال له لامس، يلتمس السائل يقال ملتمس، أما اللامس من اللمس المعروف. فالصواب أن الحديث على ظهره، وأن لا ترد يد لامس إن لو لمس شخص بالحرام إنما سمعنا عندها ساعة تساعد، ولا يلزم منها بالزنا، ما صرح بالزنا، فهذا يعني إنها امرأة متساهلة ولا تبالي بهذا وعندها قلة في الحياة وكذا، لكن ما يلزم منه أنها تزني. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه بالأفضل، ما ينبغي الإنسان يمسك امرأة فيها سوء، يعني هذا محرم قد يصل إلى الزنا، لمقدمات الزنا وقلة الحياة، كل يدل على قلة الحياة والعقل والدين، فالأفضل أن يطلقها. لكن الرجل ذكر علة كبيرة، سبب كبير، قال الصلاة خاف أن تتبعها نفسي، الرجل يحب حبا شديدا ويخاف أن لا يصبر إذا طلقها، لأنه يعني يتعب، والحب كما تعلمون قد يصل بالشخص إلى الموت، والعياذ بالله إذا اشتد الحب قد يؤدي إلى الموت، وقد يتصل بها بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال استمتع بها، يعني هذا استتاب خف الضررين لدفع أعلاهما. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب وأذن له في إبقائها. وهل هذا معناه أنه إقرار على الدياسة كما قال بعض العلماء؟ لا يمكن يفسر باللمس الذي هو اللمس المحرم، لأن من أمسك امرأة يلمسها الرجال ولا تمتنع أن هذا نوع من الدياسة، وثبت الحديث لا تدل تدينه، كيف يقر على الدياسة؟ قل فغص عنه، كون الرجل منكر لهذا اللمس جاء يشتكي، وربما أنه يضربها ويحفظها ويراقبها وكذا، لكنه ما يطيق فراقها، هذا بلوى نسأل الله العافية. كم إنسان يمتلى المرأة عنده شيء من الذنوب والمعاصي ويحب حبا شديدا ولا يستطيع فراقها، لكن هل معناه راضي بأن تلمس؟ لا، لو أنه راضي فلا يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من عرف أن امرأته راضي مثلا أو تزني مثلا زنت أو ما شابه ذلك ولم تحمل، فهل يجوز إبقاؤها؟ نقول هذا في تفصيل، إن أبقاها راضي بزناها متساهلا وغير مبالي فهو دين، وإن أبقاها مع الضرب والتأديب والحفظ وعدم الإقرار على هذا وصلحت معه حفظها فلا بأس أن يبقيها ولو علم أنها قد جنت، ولا يعتبر ديوثا لأنه قد حفظها وقام عليها وأنكر عليها وضربها وظهرت توبتها وصلاحها، فلا بأس أن يبقيها، ولا يجب أن يطلقها مطلقا لأنه لم يرضى بفعلها، فلا يكون ديوثا والحالة عامة. هذا يدل على أن الإنسان يحرص إذا أراد الزواج أن يبحث عن المرأة الصالحة، يعني الإنسان قبل الزواج يستطيع أن يتخيل، لكن بعد أن تنجر قدمه ويتزوج قد لا يستطيع الخروج، يكون بينه وبين محبة ولد فلا يستطيع الطلاق، يرى الصواب ويرى المعاصي والذنوب الكبار ولا يستطيع أن يصنع شيء. هذا يعني ابتلاء محنة عظيمة، سببها التساهل في اختيار الزوج الصالح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر جعله ظفرا. والظفر هو الفوز بغنيمة كبيرة، ما يطلق الظفر على شيء يسير. فاظفر بناس الدين كيف الدين. وأخذ النساء من وجه آخر أن يباس رجلان لفطلقها، قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. يعني هذا الباب مضوح، لكنه مع الحفظ كما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولم يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه استجب الله عنه الصبر على الرسل الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والصحابي والحبان. هذا الحديث فيه ضعف، فيه موسى بن عبيدة ضعيف وشيخه مجهول، لكن لا شك أن هذا من الأعمال العظيمة الكبائر الكبار العظام. فالمرأة العلم تجري وتدخل على زوجها رجلا ليس منه، هذا من أعظم ما يكون والعياذ بالله من الظلم والعدوان والذنوب العظيمة جدا. لأنه متى تنتهي؟ يعني قد ما تنتهي. دخل ولد ونسب إلى الزوج وليس منه، هذا الولد الآن ذريته إذا تزوج وأنجب وجاء أولاد، كل هؤلاء سينسبون إلى الأب، إلى أبيهم وإلى الجد، ثم أولادهم كذلك. فقد تتسلسل هذه الجريمة إلى قيام الساعة، تكون قبيلة كاملة تنسب ظلما وعدوانا إلى هؤلاء أو ذاك الرجل وهم ليسوا منه. هذا لا شك أنه من الأمور العظيمة إن شاء الله تعالى. كذلك الرجل الزوج مثلا لا يحل له أن يجحد ولده، هذا قد يقع وليد بعض الناس مثلا يتزوج امرأة في السر مثلا وليست يعني مناسبة له، يعني من أجل الشهوة، ثم تحمل ويقول فضيحة تزوج مثلا إندونيسية ولا مثلا امرأة هندية وكذا، يعني إنك روح عندما يتقاتل ليس عيبا فيها، لكن يقول: أنا ما أستطيع أواجه أهلي وجماعتي وقاربي اللي تزوجت إندونيسية أو هندية وكذا، فما في يعني عقد رسمي، مجرد شهود من زملاء وكذا، فيتمطعون على الجحود وإنكار الولد. والمرأة قد لا تعرف هذا الزوج، لكن إذا سافر إلى الخارج تزوج هناك ثم طلق وذهب وقد لا يعرف اسمه ولا يستطيع الوصول إليه، يضيع هذا الولد ويضيع، قد يضيع نسبه. يعني الزوجة مثلا ما تعرف اسم الزوج اللي زوجها، فما تعرف الزوجات هذه والعياذ بالله اللي انتشرت في الفترة الأخيرة من الزواج السياحي أو الزواج بيت الطلاق أو شبه ذلك، يحصل فيه توسع وتساهل كبير كبير. إذا الإنسان إلى تلك الدول يتزوج بدون أشياء رسمية، يعني حتى الاسم الحقيقي أحيانا ما يعطيهم الاسم الحقيقي ولا يعطيهم جواز السفر ولا أي شيء يثبت، يعني يأتي اسم مستعار. فإذا ذهبت الزوجة إلى السفارة مثلا تسأل عن هذا الاسم، قال: هذا مو موجود، ما في شخص يذكر، يضيع نسب هذا الولد. وهذا والعياذ بالله من الذنوب الكبار، وستتعلق برقبة أبيه ومشابه، لأن حرمه أغلى ما يكون بعد الدين وهو النسب. ضياع النسب هذه جريمة، وفيه ضرر عظيم على الولد أن يعيش عمره لا يعرف نسبه، يعني من أكبر جرائم والعياذ بالله. ولا كان حي ضعيف، لكن لا شك أن هذه الأفعال من الجرائم والنظار، صلى الله عليه. وكذلك العكس، لو أن الولد انتسب إلى غير أبيه فهو متوعد وعد شديد. هذا الولد يقول: الله هذه القبيلة مثلا رديئة النسب، فيدعي أنه ولد لشخص آخر. ورد فيه وعيد في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. تلاعب الأنساب، فلا يجوز لا من الأب أن ينكر ولده ولا من الولد أن ينتسب لغير أبيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. عبارة حال أن الرجل ليس بأسود والمرأة ليست سوداء. وإلا لم يستنكر الغلام الأسود. يعني ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد يعني يعرض امرأة، كيف جاء في ولد أسود وهو أبيض وهي بيضاء؟ ليش أقول بيض، أقول بيض الناصع، لكن المؤمن لون ليس سودا، كيف جاء ولد أسود؟ هذا لا شك يثير شبهة، لكن هل تكفي الشبهة هذه للتبرئ من الولد أو اتهام المرأة بأنها زانية؟ الجواب لا، الولد ليس راس، والشبهة هنا لا محل لها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تعمل الحكمة واستلها من نفسه، لأن الأمر عظيم، لو بقيت هذه الشبهة لصار لترتب عليها الشر الكبير. فأقنعه، قالوا هل لك من إبل؟ قال نعم. قال احكم ألوانه؟ قال احكم. قال هل فيها من أورق؟ الأورق الأبيض اللي يشبه لون الورق وهو الفضة، يعني أبيض يعني ليس ناصعا، يشبه لون الفضة. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني كيف ذلك؟ شلون جاء أورق أبيض وهي حمر؟ وش قال الرجل؟ قال لعله نزعه عرق. ما معنى نزعه عرق؟ يعني قد يكون من آباء هذا البعير، ولو الأب الثالث الرابع الخامس العاشر أورق مثلا، كذلك بنو آدم يمكن يكون جدك الخامس أو السادس أسود، ثم ينزع العرق لأن الأولاد يحملون هذه الصفات الوراثية وإن لم تظهر، تكون محمولة وإن لم تظهر، ثم تظهر بعد ولدين أو ثلاثة أو أربعة، يلزح منزع العرق. هذا يحصل قليلا لكنه موجود. وآدم عليه السلام، نأخذ العبرة بآدم عليه السلام، آدم كان يعني أصفر اللون، آدم للعجل ليس أسود وليس أبيض أو أحمر، وأولاد آدم كما تشاهدون فيهم الأسود شديد السواد، فيهم الأبيض شديد البياض، فيهم الأحمر شديد الحمرة، وهم أشكال وألوان، وهم من رجل واحد وامرأة واحدة. كيف جاءوا هكذا؟ هذا العلم ينزع لبعض ولدين ثلاثة خمسة عشرة جيلين ثلاثة جيال، يوجد هذا وإن كان قليلا لكنه معروف. فالرجل قال لعله نزعوا عرق، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنه لا فرق في الصفات الوراثية بين الحيوان وبين الإنسان، يشتركان في هذه الصفات الوراثية، فقال وضعك هذا، قال لعل ابنك، قال فلعل ابنك، فلعل ابنك هذا نزع عرق، اتفق عليه. هذا يدل على أن الشبه لا يلتفت إليها مع وجود الأدلة. الولد للفراشة، الأصل أن الولد للفراشة، قال حصل شبه وشبه مثلا فإنه لا يلتفت إليه. في رواية مسلم يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه، كيف أنه ينفيه وما ثبت عنده شيء؟ لو قال قائل هذا تعريض بالزنا ولا لا؟ والمعروف عند أهل العلم أن من عرض بالقذف، إذا عرض بالقذف أنه يجلى، قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جلد من عرض بقذف شخص، قال الحمد لله أمي ليست من ذلك. فاستشار الصحابة رضي الله عنه فقالوا قد أبلغت القذف، وما قال أمك زانية، لكن قال الحمد لله أنا أمي ليست من ذلك، شوف حمد أن أمك زانية، هذا يسمى تعريض. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقالوا قد أبلغت القذف، فجلد وخد القذف، تعريض كالتصريح، وقد يكون أحيانا أشد وأبلغ. هذا الرجل عرض الآن، هل جلده النبي عليه الصلاة والسلام أو طالبه بالإخلاص؟ لا. ما هو الفرق؟ قالوا لأن هذا يهم الأمر، هذا يعرض بزوجته وبولده، فهو جاء مستفتيا لأن الأمر كبير عنده يهمه، فيستشير النبي عليه الصلاة والسلام إن كان له رخصة في اللعان إلى حد. فإذا من عرض بزوجته بحاجة فإنه ليس كمن عرض بأجنبي لا حاجة للتعريض، فإن هذا يعذر ولا يقام عليه حد. ثم قال باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسر المخرمة رضي الله عنها، صبيعة السمية رضي الله عنها، نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت فهو البخاري وأصحاب الصحيحين. كم بقى على القناة؟ والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.